أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال بالآيات الشريفة على ثبوت التقية وتشريعها. ذكرنا أن في القرآن ورد لفظ التقية وورد استعمال التقية من أشخاص معينين، وورد بعض خصوصيات التقية. هذه هي آيات كثيرة وردت، نذكر بعض تلك الآيات، والشواهد على ذلك كثيرة. شواهد على هذه الآيات الأربعة التي سنذكرها كثيرة من القرآن وغير القرآن، لكن لا حاجة إلى ذكر الشواهد لأنه تطويل، فمن أراد أن يتوسع في الموضوع يراجع الكتب المعدة لهذا، هذا لا أشكال فيه. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف، هما آيتان. قوله تبارك وتعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. هما آيتان، وإن كانت الآيات كثيرة في قصة أهل الكهف، هما آيتان، هذه آيتان تدل على التقية. والمستفاد من هاتين الآيتين أنه أن التقية أمر عادي كانت دائرة بين الناس، ولم يكن هناك تشريع أو غير هذا، إنما هو أمر عادي مارس الناس تلك التقية في أمورهم إذا وقعوا في خوف أو ضرر، هذا هو الذي نستفيده، وقد مارسها أصحاب الكهف حينئذ. فلم تكن التقية تشريع إلهي فقط، وإنما هو أمر عقلائي أمضاه الشارع الأقدس، هذا هو الذي نستفيده وسيأتي بيانه أكثر. فهذه الآية تدل على أن هذا أمر كان دائرا بين الناس قبل الشريعة الإسلامية، فحينئذ إنما الله تبارك وتعالى والتشريعات الإلهية أمضى هذا الأمر العقلائي. الأمر الثاني أن أصحاب الكهف مارسوا هذه التقية واستعملوها لدفع الخوف عن نفسهم والضرر عنهم، هذا مارسوها حينئذ لا إشكال في ذلك. أنهم قالوا له لما بعثوا وكيلهم إلى شراء الطعام وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، التلطف بمعنى أنه استعمال التقية والكتمان حتى لا يظهروا عليه، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي نستفيده من هذه الآية أن التقية لا تختصر على خصوص الضرر، بل يمكن أن يكون ضررا ماديا ويمكن أن يكون ضررا اعتقاديا. إذن لن تفلحوا أبدا حينئذ إرجاعكم إلى ملتهم، فمعناه أنه هذا ضرر عقائدي وليس مقتصرا على خصوص الضرر المادي، فيشمل الخوف ويشمل الضرر سواء كان الضرر ماديا أم كان الضرر عقائديا واعتقاديا. إنهم يرجعوكم إلى ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. هذه هي الآيات، فلها من الصراحة، هاتين الآيتين لهما من الصراحة على تشريع التقية واستعمال أصحاب الكهف سلام الله عليهم هذه التقية، هذا لا إشكال فيه. أشكل على هذا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول أن أصحاب الكهف في آيات أخرى لم يستعملوا التقية، تدل على هذه الآيات الأخرى أنهم تركوا التقية وأظهروا إيمانهم حينئذ. تلك الآيات هي غير هذه الآية، قبل هذه الآية قوله تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. هذه الآية تدل على أنهم لم يستعملوا التقية، أظهروا إيمانهم، ولا يقولون شططا حينئذ، يقولون بالكفر كما يريده الملك الذي عاصروه. فليس هذا الأمر، هذا واحد. الآية الثانية أيضا تحكي عنهم: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فإنه صريح في أنهم لم يستعملوا التقية. فهاتان الآيتان أيضا تدلان على خلاف الآية الأولى التي استدلنا بها على التقية، إنهم لم يستعملوا التقية، إنهم أظهروا الإيمان حينئذ وتركوا الكفر. لكن يمكن الجواب عنه أن هؤلاء سلام الله عليهم لهم تقيتان: تقية في بداية أمرهم لما آمنوا، إذ كانوا هم من خلصاء الملك ومن أعيان القوم، فكانوا في زمرة أصحاب الملك حينئذ، آمنوا وكان الإيمان سرا، حاولوا أن يكتموا إيمانهم، ولما انكشف أمرهم أعلنوا ذلك. هاتان الآيتان إنما تدلان على بعد انكشاف الأمر، وبعد انكشافهم لم يدخلوا في الكفر حينئذ، هذا هو الذي ذكروا. فالتقية هذه قبل العام، قبل في بداية أمرهم، فقد كتموا إيمانهم مهما أمكنهم إلى ذلك، ولما انكشف أمرهم أظهروا الإيمان حينئذ. هذا هو التقية الأولى. التقية الثانية: من بعد أن قاموا من الكهف وخرجوا من رقدتهم، أرادوا أن يرسلوا وكيلا منهم لشراء الطعام حينئذ، فأوصوه بالكتمان والتقية لئلا ينكشف أمرهم. فهاتان الآيتان تدلان على أنه كان انكشاف لأمرهم فلم يستعملوا التقية حينئذ، ولا تفيد التقية، إذ بعد الانكشاف لا يفيد، وقد قاسوا وعانوا أشد المعاناة وجاهدوا جهادا عظيما، إذ هم من علي القوم ومن خلصاء الملك، فلا بد أن يكون يحشرون مع الملك حينئذ. لا ريب ولا أنه التقية من المسلم يختلف عن التقية من الكافر، إذ ربما في التقية في المسلم يكون في بعض الأوقات يمكن أن يخرج عن التقية ويمارس أو يمارس عقيدته، وربما تكون في بعض الأمور دون البعض الآخر. يعني كلمة الشهادتين عند المسلم لا معنى للتقية عنهما، وأما التقية من الكافر يكون من جميع الجهات ودائميون، لا يقدر أن يظهر كلمة الشهادتين، لا يقدر أن يمارس طقوس الدينية حينئذ. فالتقية من الكافر الظالم شديدة ومتصلة ودائمية ومن جميع الجوانب، بينما تقية من المسلم تقتصر على بعض الجوانب ويمكن أن لا يكون دائميا. ولذلك اعتبروهم من المجاهدين الذين يعطى لهم أجرهم مرتين كما سيأتي بيانه. هذا هو التقية الأولى. التقية الثانية: بعد حين رقدتهم وأرادوا الطعام، حينئذ أرسلوا الوكيل وأوصوه بالكتمان والتقية، فلا منافاة بينهما. الوجه الثاني من الإشكال: أنهم حين رقدتهم لم يكن ظالم على رأسهم، لم يكن، هم كانوا في كهف مستورين، بحسب زعمهم كانوا مستورين، فلم يكن تقية حتى يكون ظالما حتى يكون يتقوى منه حينئذ. فحينئذ لا معنى للتقية، موضوع التقية منتف عنهم. نعم، إنما أرسلوا وكيلا لهم، والوكيل هذا إنما يذهب إلى السوق ليشتري الطعام، فإن اقتضى الحال كذا وإن لم يقتضى فلا، فلماذا هذه التوصية؟ لكن الجواب عن هذا أيضا واضح، أن الآية صريحة في أنه هناك تقية، إيصاء من الأصحاب لهذا الوكيل أن يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، فعينئذ التلطف هذا معناه كتمان. فالآية صريحة لذلك. الآن كانت التقية لشخص واحد، ثم أن هذا الشخص لو لم يستعمل التقية لوقع في الفتنة وأوقع أصحابه في الفتنة، هذا واضح من الآية الشريفة. فالآيتان لهما من الدلالة الصريحة على وقوع التقية واستعمال التقية حينئذ، فلا أشكال من هذه الناحية، هم استعملوا التقية في ذلك. ولذلك قال القرطبي في تفسير هذه الآية أن الآية تدل على جواز توكيل الوكيل حين التقية. استفاد من هذه الآية أنه يجوز للإنسان أن يوكل شخصا وإن لم يقدر على إتيان شيء أي يتقي. وقال بأن هذا الشخص كان وكيلا من قبلهم في شراء الطعام ولم يقدر على بعض الأمور، فالآية تدل على جواز توكيل الشخص إذا كان معذورا. استفاد ذلك، فهم يصرحون على أن هناك تقية، ولكنما استعملوا بدل التقية الإكراه ولا مشاحة بالإصطلاح. هذه هي الآية الأولى التي تدل على التقية بالصراحة. يبقى شيء، أننا ذكرنا بأن هؤلاء أصحاب الكهف إنما كانوا من أصحاب الملك ومن علي القوم أيضا، فكانوا يخالطون الملك ويمارسون بعض طقوسه أيضا. فلا بد أن إذا كان هناك عيد لا بد أن يحضروا، إذا كان هناك شيء آخر لا بد أن لا يلبسوا ذلك اللباس الكافر. فحينئذ قاسوا من هذه الأعمال، إذ هم كانوا ينكرون تلك الأعمال، هي ممارسات الكفر، ومع ذلك عملوا بتلك الأعمال تقية على أنفسهم لأن لا يظهروا حينئذ. فكانت مجاهدتهم عظيمة ونفسيتهم جدا قويمة مقابل هذا الشيء، عانوا أشد المعاناة في عدم إظهار إيمانهم وكتمان أمرهم. ولذا ورد عن الصادق صلاة الله عليه كما رواه الكليني قدس سره في الكافي، قال الإمام الصادق هكذا أنهم إن أصحاب الكهف ما في أصحاب الكهف ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، أن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدون الزنانير أي يلبسون لباسهم، فأعطاهم الله أجرهم مرتين. لما؟ لأن قلنا ما ذكرنا تقية المسلم من الكافر فيه معاناة أشد من تقية المسلم من المسلم، إذ تقية المسلم من الكافر دائمي ومن جميع الجوانب، لا يقدر أن حتى يظهر الشهادتين ودائمي هذا الكافر، ولا سيما إذا كان هذا الشخص الذي يريد أن يتقي من أصحاب ذلك الملك الظالم، فكيف يكون معاناتهم شديدة جدا. أما تقية المسلم من المسلم ربما يكون في بعض الجوانب ولا يكون دائميا، إذ يمكن له ممارسة بعض الأعمال، فلذلك تقيتهم كانت أشد وأعظم ومجاهدتهم أعظم من غيرهم، ولذا أعطاهم الله تبارك وتعالى أجرهم مرتين. هذه هي الآية الأولى التي تمسكنا بها لإثبات التقية، وهي صريحة في ثبوت التقية. هناك نكتة قرآنية، قوله تبارك وتعالى وليتلطف على الحد بين نصف القرآن من الحروف والنصف الآخر من الحروف. كلمة التاء في ليتلطف هو الحد الفاصل بين النصف الأول والنصف الثاني. هذه الآية هي نص الحروف القرآنية. حينئذ هذه هي الآية. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى في مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الآية الشريفة تدل يكتم إيمانه دلالة واضحة على أن هذا الرجل كان مؤمنا وقد كتم إيمانه وقال بهذا الكلام ونصحهم بهذه النصيحة. فالآية الشريفة أيضا تدل على أن هناك تقية كتمان للحق والإيمان وإظهار خلافه حتى يقبل نصيحته، وإلا إذا لم يكن كذلك لم يقبل نصيحته بل يصيبهم ما يصيب المؤمنين. فحينئذ هذه الآية تدل على التقية أيضا بوضوح. إلا أن المستفاد من هذه الآية أيضا أمور سيأتي بيانها إن شاء الله.